بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الميزان الذي ذكرناه وهو الميزان العقلائي، وهذه العلة أيضا التي وردت في الرواية ليست علة تعبدية، وإنما هي ارتكازية فحواها على أن الخبر الذي لا ريب فيه هو الذي يتبع. والإمام عليه السلام في مقام أن يبين للفقيه أن هذه الموارد هي من الموارد التي لا ريب فيها. ومر عندنا الصفات السابقة، ثم ذكرنا عبارة الإمام أن الأمور ثلاثة: أمر بين رشد فيتبع، وأمر بين غير فيجتنب، وأمر مشكل. وبينا المراد من الرشد ما هو، والمراد من التبين أيضا ما هو، والمراد من الإشكال أو المشكل ما هو، الذي عبرنا عنه بالالتباس، لأن معنى المشكل أيضا ما تشاكلت الصورة والهيئة، هذا إرجاع تعريف لتعريف، بينما المراد منه هو الأمر الملتبس. ثم بعد ذلك بينا أن هذه الأمور لا تختص بالإجماع والشهرة، فإذا كانت الشهرة غير مستندة إلى أمور يعني دقيقة ما مأخوذة يد بيد، هل هذه الشهرة يكون فيها خالية من الريب؟ قلنا لا، هذه الشهرة أيضا فيها ريب، معنى شهرة لكن لا يمكن أن تكون هي المرجح. وصلنا الآن إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله. يعني الإمام عليه السلام ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. طبعا هذه الرواية الشريفة من الروايات المهمة التي بحث فيها أهل الأخلاق، يعني بالإضافة إلى الجانب الفقهي الذي بيّنه الإمام عليه السلام في هذا التقسيم الثلاثي، أيضا أهل الأخلاق بيّنوا ذلك بشكل يعني واضح. وفي مقام الأخلاق الأخلاقيات النظرية، يعني أساتذة الأخلاق النظرية وأساتذة الأخلاق العملية، يستفيدون من هذه المسألة في مسألة الشبهات، على أن الإنسان دائما عليه أن يترك الشبهات. نعم، في علم الأصول علم الفقه قسموا الشبهة إلى شبهة تحريمية وشبهة وجوبية، ولم يلتزموا بالترك فيهما إلا الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي الذي التزموا به بالإحتياط. أما الشبهات غير المقرونة بالعلم الإجمالي، نعبر عنها الشبهات البدوية، سواء كان شبهة تحريمية أو شبهة وجوبية، فالأصحاب على البراءة فيها. نعم، أخلاقيا كما قلت أنه استفاد منها الأخلاقيون كثيرا في مسألة تنقية النفس من شوائب الشبهات والاجتناب عنها. حتى الفقيه الذي قد يلتزم بالبراءة، لكن هو سلوك الخاص قد يكون احتياطي، يعني نظريا يلتزم بالبراءة لكن سلوك الخاص قد يكون احتياطي ولا ضير في ذلك. قال: وهذا الكلام من الإمام عليه السلام هو استشهاد بالسنة النبوية، لأن الإمام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستشهاد بالسنة النبوية. ومن باب الأخذ بشواهد الكتاب والسنة، شو الالتفتان، هذا موضوع مهم، أن هاي الرواية الشريفة فيها شاهد على أن صادر من الإمام، لأن نفس الرواية أوكلت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الصيغة بدلها، قال: وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام. ثم بعد ذلك الإمام ذكر هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وآله، وإنما قال الأمور عبارته حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. يعني هذا في منهج واحد، الطريقة طريقة واحد. وإن كان ما ذكر الإمام عليه السلام اللي هو أمر بين رشده فيتبع، وقلنا في بعض الحالات أن الشبهات لا تكون محصورة بشبهات بين الحلال والحرام، ممكن الشبهة بين الحق والباطل، يعني أعم من ذلك كما سيشير إليه. فهذه الرواية فيها شاهد أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا، ونحن أيضا نقول بهذا القول، فهذه لها شاهد من داخلها على أنها مطابقة لروح الكتاب الكريم. فبعد أن ذكر الإمام عليه السلام الكبرى بقوله أمر بين، لاحظ استأنس بكلام النبي صلى الله عليه وآله من باب التوافق مع تعاليمه صلى الله عليه وآله، ولا يعتبر في ذلك أن يكون المعنى المراد من كلام الإمام هو مدلولا لكلام النبي صلى الله عليه وآله بالدلالة المطابقة، لا، وإنما هذا عبارتنا التوافق مع تعاليمه. اللي يقرأ خطب أمير المؤمنين عليه السلام شوف بعضها تفسير للقرآن ببيان أمير المؤمنين عليه السلام، يستشهد بالآيات ويبين مدليلها، يعني كلامه كله يتوافق مع القرآن الكريم بعبارات لأمير المؤمنين. وهذه طريقة يعني بلاغيا وتطبيقيا مهمة كثيرا. ما يخرج كلامه عن الآيات الشريفة، عندما يتذكر الموت، عندما للمقابر، عندما يوصي أصحابه، عندما يكشف عن يعني ما مر به سلام الله عليه، لا يخرج عن الوضع العام إلى القرآن الكريم. هذا الكلام موافق لما ذكر الإمام عليه السلام، ذكر هذه العبارة يعني موافق مع تعاليم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. يقول وبعد ذلك في مقام الجواب عن سؤال السائل فيما لو وجد أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها، كما هو سؤال السائل، فبأي الخبرين يؤخذ؟ هكذا قال السؤال السابق اللي في المقبولة. يقول الإمام عليه السلام ما خالف العامة قال ففيه الرشاد، إذا هذا موافق وإذا هذا مخالف. نجد هاي الجملة، هي جملة مرت عندنا سابقا والشيخ الأعظم أيضا ذكرها هنا. الإمام يبين هاي العبارة، يقول ما خالف العامة ففيه الرشاد. إذا تذكرون في الجزء الأول كان كلام كثير عندنا في تمييز بعض الأخبار، وقلنا الخصوصية شنو هاي الموجودة. الآن كان كلام هناك مع غض النظر عن التعارض، اليوم الآن مبحثنا مع التعارض، فهذا يوافق وهذا يخالف، هذا يوافق وهذا يخالف. الإمام بيّن هاي القضية، قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. ما معنى الرشاد؟ يقول هو الرشاد يعني الرشد اللي تكلمنا عنه سابقا، وقلنا أمر بين رشد فيتبع. الآن يقول هذا ما فيه الرشاد، نعم قد يكون غير بين، أمر بين رشده فيتبع، لكن هذا في مقامه قد يكون أمر ليس بهذا الظهور. إمام نبه إلى هذه القضية على أن ما خالفه فيه الرشاد. قال والرشاد هو الرشد، والمراد منه هنا في هذه العبارة تطبيق الكبرى التي سبق أن ذكرها الإمام عليه السلام بقوله أمر بين رشده، ويعني بذلك أن مخالفة العامة تدخل الخبر، تدخل الخبر ضمن الأمور البين رشدها. هذا أيضا من باب التطبيقات. وفي ذيل، طبعا هذا كلام كله بالنتيجة لازم أصل المطلب يقرب ذهننا، يعني هاي الشواهد باعتبار هذا مطلب تأسيسي، فهاي الشواهد كلها حتى إحنا نحاول نسد الثغرات على كل إشكال يشكل، وسيأتي إشكال صاحب الكفاية ومحاولة أيضا رده. يقول: وفي ذيل الرواية بعد انتهى الإمام من هاي البيانات، بعد أن يسأله السائل فيما لو وافق الخبران كلاهما الحكام حكامهم، يعني لو وافق الخبران كلاهما حكامهم، يجيب الإمام عليه السلام: إذا كان كذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذا أشبه من قاعدة حاول الإخباريون إذا تذكرون أن يطبقوها على رأيهم في الاحتياط، يعني يوشبها وجوبية يوشبها تحريمية، فكانوا يتصورون على أن هذه الشبهات، الإمام يقول الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. لو سلمنا هنا جدلا أن الشبه هو هذا، لكن جواب على أن أصلا القائل بالبراءة هو أيضا يلتزم بماذا؟ بكلام الإمام، خصوصا البراءة النقلية، إحنا براءة عقلية ونقلية، يلتزم بالبراءة النقلية أيضا ينسب هذا إلى الإمام عليه السلام من باب أنه رفع عن أمتي وأمثال ذلك. هنا الإمام عليه السلام يقول: إذا لم تصل إلى نتيجة فأنت ارجع العمل حتى تلقى الإمام، أو ارجع الاعتقاد بهذا، يو ترجع العمل يو ترجع الاعتقاد أن هل هذا هو الذي قال به زرارة أو لا هذا الذي قال به مثلا معاي بن عمار. يقول عليه السلام: إذا كان كذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. جيد، السؤال عن أي شيء؟ يقول: فالسائل يسأل فيما لو لم يوجد شيء من المرجحات في أحد الخبرين، فما العمل؟ لا يوجد مرجح، فما العمل؟ فأجابه عليه السلام بالإرجاء إلى لقاء الإمام عليه السلام ليوضح له الحق من الباطل. شوي التفت إلى هذه المسألة الغائية. عادة الغاء الغاية بحسب سياقها فيها شيء، إما عملك ينتهي إلى هذه الغاية، يكلفك يقول لك السر من هذا البيت إلى هذا البيت، فأنت تسير من هذا البيت إلى، بمجرد أن تصل إلى هذا البيت الآخر انتهى التكليف، انتهى التكليف. أو الصيام، عندما يقول أتم الصيام إلى الليل، يعني بمجرد أن يدخل الليل انتهى الصيام، فأنت أتممت الصيام، فكنت مكلف بفعل، مكلف بفعل، ثم بعد ذلك هذا الفعل انتهى. هاي مسألتنا بها جنبتين، الجنب الأولى هو الوقوف، فإن الإمام عليه السلام أمره بالإرجاء، قال: فأرجئه. هذا الإرجاء، العبارة قبل ماذا قالت؟ قالت: فإن الوقوف، هذا تعليل لماذا يرجئ، لا تقتحم، فقال ارجئه إلى أن تلقى الإمام، فإن الوقوف هذا خير من، فعندنا فترة زمنية هي فترة الإرجاء، وعندنا هذا الإرجاء مغيى بغاية. سياق الكلام: حتى تلقى إمامك، ليس المراد أنه بمجرد أن تلقى إمامك انقطع الإرجاء وأنت ما مكلف بشيء، وإنما سياق العبارة هذا وقوفك يستمر إلى أن تلقى الإمام، إذا لقيت الإمام فاسأل الإمام حتى يبين لك القول. يعني من بلاغة الرواية الشريفة أنه ما بعد اللقاء ما هو؟ فاللقاء بنفس اللقاء، نعم الإنسان يتشرف بلقاء الإمام، لكن اللقاء بما هو لقاء ليس له موضوعية، وإنما اللقاء هو مقدمة للسؤال عن وظيفتك. يعني الإنسان الآن هو يقف رأى الإمام، يقول التقيت بالإمام، وقد أفرس سلم على الإمام، انتهى الوقوف، لا يسأله عن شيء، ليس المراد هذا، وإنما المراد حتى تلقى إمامك، يعني هذا مقدمة إلى تبيان الحق من مسألة الوقوف. ولذلك هذه الجملة قال بالإرجاء إلى لقاء الإمام عليه السلام ليوضح له الحق من الباطل. هذا ما يحتاج إلى أن كيف من استفادنا من العبارة، هو سياق العبارة على أن الوقوف أمر طارئ، ليس العمل هو، يعني ليس الحكم الأول هو الوقوف، وإنما لأن المرجح لا تعرفه إلى أن يأتيك الإمام. الإمام ماذا يبين؟ قطعا يبين لك هذا الحق من الباطل، هاي المقدمة، إذا كان كذلك وقعد يسأل حتى الإمام عليه السلام يوضح له. ثم الإمام علل، نعدكم ميم ساقطة من الطبع، ثم علل الإمام عليه السلام الأمر بالإرجاء بهذا، فإن هاي فإن أيضا تفيد التعليل معنا، يعني تارة نعبر عنها يقول لأن الوقوف، هاي اللام نعبر عنها تعليلية، تمام، نعم هي حرف جار وأن إلى آخره، لكن فإن أيضا تعلل، يعني متفرع هذا على هذا، أنه لماذا ترجعه؟ يعلل لأنه إذا لم ترجعه أنت راح تقتحم، وإذا اقتحمت فإنه أنت قد تصطدم بمن؟ بالمحرمات أو الهلكات. قال فإن التوقف، فإن الوقوف عند الشبهات، بمعنى أن التوقف عند اشتباه الحق بالباطل هذا أولى من الاقتحام فيها في الشبهة. ويظهر من ذلك أن العلة في الأمر بالإرجاء، هذا مهم، أن العلة في الأمر بالإرجاء ليس هو فقدان المرجحات التعبدية المنصوصة في الرواية، وإنما هو دخول هذا الأمر في الأمور المشكلة، لأن الإمام بيّن المرجحات، بعد ماذا تلتقي بالإمام؟ ما هو؟ ماذا واضح النقطة؟ الإمام بيّن المرجحات، إذا بيّن المرجحات بعد شنو معنى أنت تلتقي بالإمام وإرجاءك ينتهي؟ شو بيّن لك الإمام؟ فإذا كانت مرجحات منصوصة انتهت المرجحات المنصوصة، وفارضين المسألة في مقابل البيان، فمعنى ذلك أن هذه المرجحات مو منصوصة، فإذا فقدت جميع المرجحات أصبحت أنت خالي الوفاض، أصبحت الحيرة عندك، من الذي يحل الحيرة؟ هو صاحب الشرع، صاحب الشرع الإمام، إما يفتي لك بالبراءة أو يفتي لك بالتخيير أو يفتي لك بشيء تعبدي. ماذا واضح؟ ماذا نريد أن نقول؟ الإمام في أي مقبولة أدى المرجحات كلها، بيّنها، الطرف المقابل يقول إذا المرجحات عدمت عندي ما موجودة، يا مرجحات اللي الإمام عليه ذكر، إذا نقول مرجحات تعبدية لقاء للإمام يضفي عليه مرجح تعبدي آخر، المرجحات تعبدي انتهت، فمعنى ذلك أي مرجح آخر مفقود فيرجع للإمام عليه السلام حتى الإمام يطي وظيفته أخرى. أعتقد هذا المقدار واضح. قال ليس هو فقدان المرجحات التعبدية المنصوصة في الرواية، وإنما لسبب دخول هذا الأمر أين؟ في الأمور المشكلة، فقدت المرجحات فصار هو أمر مشكل التي يجب رد علمها إلى التي يجب رد علمها إلى الله ورسوله والوقوف عندها. فما هو الملاك في الإرجاء؟ فالملاك في الإرجاء هو حصول الشبهة، هذا التفريع، إذا كان كذلك فرج حتى تلقى، فإن الوقوف عند الشبهات هذا كلام خير من الاقتحام في الهلكات. إذن ما هو سبب الإرجاء حتى لا تقع في الهلكات؟ لماذا لا أقع في الهلكات؟ لأني في شبهة. واضح؟ ما هو ملاك الإرجاء؟ ليش أنت ترجئه؟ لأن أنت في شبهة. إذا أنت ما رجعت للإمام خوفا أن تقع في الهلكات. مثل تاجر الآن يقول التاجر فاجر ما لم يتفقه. التاجر مو فاجر ما لم يتفقه، لأنه سيقع في مشاكل أخرى، ارتطم بالربا بعض الروايات من حيث لا يعلم، جزئيات كثيرة لا ميسل عنها، يقع في الربا من حيث لا يعلم. الآن هذه شبهة، قد أنت قاصر ذهنك على أن فرز الخروج من هذه الشبهة، فأنت لازم ترجعه إلى الإمام. وكم مسألة من المسائل الناس كانت تسأل بها الأئمة عليهم السلام. فكأن الملاك في الإرجاء لأننا وقعنا في شبهة، والإمام هو الذي يمكن الذي العفو الإمام هو الذي يحل لنا الشبهة. قال فالملاك في الإرجاء هو حصول الشبهة لعدم وجود ما يزيلها عند الفقيه. احنا فارضين قضية بين فقيهين. وأما إذا انتفت الشبهة حتى بغير ما ذكر في الحديث من المرجحات فلا يجب الإرجاء. لماذا لا يجب الإرجاء؟ قال لما ذكرناه من أن العلة تعمم وتخصص. أي علة الذي ذكرناه سابقا؟ هو الريب. علتنا اللي نقولها به الريب. فإذا تعمم العلة وتخصص طبقناها على اليمن على التعميم، فلا ريب لا يختص بالإجماع والشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وإنما الريب يعم على كل شيء ليس فيه ريب مما لا ريب فيه. هذا معنى كون العلة تعمم. فأي شيء ليس فيه ريب ماذا؟ إحنا نتبعه على أن النكتة هي الريب، كما قلنا في الصفحة السابقة أعلاها، أن إذا كان عندي إجماع أو كان عندي شهرة لكن لا تنفي الريب، كما هي الشهرات التي مبنية على التسامح، تنفي الريب لا تنفي الريب. هذه إذا كانت لا تنفي الريب فمعناته الشهرة لا تكون حجة. قال لعدم وجود ما يزيلها عند الفقيه. وأما إذا انتفت الشبهة بغير ما ذكر في الحديث من المرجحات فلا يجب الإرجاء لما ذكرناه من أن العلة تعمم وتخصص. المقصود من العلة هنا في حديثنا هو عدم الريب، فإن المجمع عليه لا ريب في هذا، لا ريب في، استفدنا من هذا الكبرى الكلية. وقد ذكرنا، أنا قلت الكبرى الكلية، انتبهوني لأن سيأتي صاحب الكفاية يقول الرواية ما بها الكبرى. وقد ذكرنا في محله أن المراد من الشبهة في المقام، تقدم هذا سابقا، ما اشتبه الحق بالباطل، وإن كانت في بعض الموارد تستعمل في اشتباه الحرام بالحلال، لكن عنوانها العام هو الحق باطل. ولذلك تذكرون في بعض ما ذكرنا لعله في تقريرات تعارض الأدلة سيد الصدر يذهب على أنها ناظرة إلى الجنب العقائدي، حق وباطل، شبهة يعني شبهة في الأمور الاعتقادية، يرى على أن البعض من الروايات المشتبه مو في مسائل الفرعية ولا حجة الأصولية، وإنما ناظرة إلى الشبهات العقائدية. شبهة الله جسم أو ليس بجسم، شبهة. فاللي مأنوس بطريقة أهل العلم، تذكرون مسألة الجبر والتفويض، لم يستطع الآخرون حلها مع أنها كانت من كبار المسلمين، تكلموا بمسألة الجبر ومسألة التفويض، وألفت على ذلك كتب وحلقات ومدارس، كل يريد أن يثبت رأيه. فليست من هذه ما شبهة، هل الله تعالى أجبر العباد؟ الله تعالى فوض الأمور للعباد؟ فما حلها إلا الإمام الصادق عليه، معناها شبهة. فإذا واحد موالي لأهل البيت وعرف هذه المدرسة وعرف هذه المدرسة يقول له هذه شبهة، لا تقحم نفسك، ارجعوا حتى تلقى إمامك، يميز لك الحق من الباطل. وفعلا جماعة كانوا يسألون الإمام علينا يقول لا جبر ولا تفويض، أن هذا باطل وهذا باطل، والشكل وإنما هو أمر بين أمرين. قال وقد ذكرنا في محله أن المراد من الشبهة في المقام هو ما اشتبه الحق بالباطل، وإن كانت في بعض الموارد تستعمل في اشتباه الحرام بالحلال. يقول ومن خلال جميع ما ذكرنا، حتى لي المطلب عندنا لي يتشتت، ماذا ندعي؟ ندعي على أن المرجحات ليست تعبدية، وإنما المرجحات ارتكازية. وإذا كانت المرجحات ارتكازية، ما هي النكتة؟ بينا أن النكتة الترجيح بشيء لا ريب فيه، ولا ريب فيه كما يصدق على الإجماع وعلى الشهرة وعلى موافقة الكتاب وعلى مخالفة العامة، يصدق أيضا على غيره. واستدلنا ذلك أدلة إثباتية في مسألة العدد الذي ذكره الشيخ المفيد، مع أن العدد ليس له أثر ولا عين في الرواية، مع ذلك قال رجحنا بالعدد. إحنا ما نعلم مبناه هو مبني على التعبديات ويتعدى. الشيخ الأعظم بانع التعبد، لكن هو بيّن نكتة أنه نتعدى، مع أنه تعبدية نتعدى باعتبار نكتة التعبد ذكره، وهو قضية مثلا أقربية إلى الواقع، إذا تذكرون كلامه في الرسائل. هنا لا نرى أصلا هي متعبدية، وإنما هي عبارة عن أمر ارتكازي. هذا لابد نقره حتى يعني نفسح المجال لأنفسنا عندما نرى أنه نقدم هذه الرواية على غير رواية بشيء، تقول هذا الشيء وين موجود؟ لا مقبولة عمر، لا موثقة سماعة، لا لا لا، مين جبتوا؟ نقول هي موثقة عمر بن حنظلة، قالت لنا ترى الترجيح بأمر لا ريب فيه. وهذا التعليل تعليل ارتكازي عند عقلاء، والعقلاء عندما يختارون طريقين متشابهين فيقدمون أحدهما على الآخر لنكتة وهو عدم وجود الريب. هذا يقول: ومن خلال جميع ما ذكرناه حول هذه الرواية يتضح لنا أن هذه الرواية الشريفة ليست في مقام التعبد، وإنما هي إرشاد للكبرى العقلائية والمرجحات العقلائية التي تحكم أو تحكم في مجال تعارض الكاشفين، بالأخذ بما لا ينطبق عليه عنوان المشكل والمشتبه وما فيه الريب. طبعا بالمناسبة لاحظ العبارة في تعارض الكاشفين، باعتبار أن الأمارات كاشفة، يعني مذهب الإمامية إلا ما ندر يرى أن الأمارة هي كاشفة وهي طريق. الشيخ الأعظم من طرح المطلب قسم، قال بناء على الطريقية وبناء على الموضوعية، وحتى صاحب الكفاية. لكن اليوم تقريبا اتفقت كلمة الجميع على أن القضية قضية طريقية، وما ذكر هناك من الموضوعية لم يسعفه الدليل، بل بمشاكل مهمة، بمشاكل التصويب، إما التصويب المعتزلي وإما التصويب الأشعري، وكلاهما فيه مشكلة اعتقادية. يعني نرجع من مسألة فرعية إلى أن قضية اعتقادية، أن الله تعالى يغير حكمه بحسب رأي المجتهد، وهذا أمر خطير، أو الله تعالى ليس له في الواقع حكم، اللوح المحفوظ فارغ كل شيء ما به، المجتهد إذا أفتى ينقش باللوح المحفوظ، أصلا حتى خطأ ما يتصور بعد، لأن إذا كان القول ما قاله الفقيه فمعناته خطأ ما يتصور، ماذا يقول ينقش، ماذا يقول ينقش. فمسلك الطريقية هو الأتم، الموضوعية والسببية لم يعني يتقوى حجتها، حتى الشيخ الأعظم عندما أخذ المصلحة السلوكية أيضا طلابه احتجوا عليه بأن هذا بالنتيجة لا مفر من التصويب المجمع على رفضه. هو حاول أن يجاوب مشكل، لكن بالنتيجة طلبته يقولون هذا ليس يعني فرارا جيدا من قضية التصويب، وأنما التصويب لازم على كل حال. فلذلك احنا كلامنا بعد كله على الأمارة، يعني الطريق. قال: تحكم في مجال تعارض الكاشفين بالأخذ بما لا ينطبق عليه عنوان المشكل والمشتبه وليس فيه ريب وما فيه الريب، بل يؤخذ فيها بالعناوين المقابلة. لا يوجد مشكل، لا يوجد مشتبه، فهو أمر بين، أيضا ريب فهو لا ريب فيه، لا تهمة فيه، لا شك فيه، هكذا. وهذا المعنى هو الذي نفهمه من الرواية، الرواية هكذا أرشدتنا، ونتيجته إفادة الرواية التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، كما ذهب لذلك الشيخ الأعظم الأنصاري أيضا، وإن اختلفنا معه في المنهج، لكن النتيجة هو يقول نتعدى، احنا أيضا نقول نتعدى، هو يقول نتعدى لكل شيء فيه أقربية إلى الواقع، احنا نقول له نتعدى لكل شيء لا ريب فيه. الفرق بيننا هذا. هذا ما كان من أمرنا وأمر الشيخ الأعظم. جاء صاحب الكفاية رضوان الله عليه فأشكل بعض الإشكالات، فلا بد وصاحب الكفاية مما لا يمكن أن نتخطى قوله بلا أن نمر عليه، ولكن صاحب الكفاية أثار بعض الشبهات حول المقبولة واستدل بها على إثبات،
لاحظوا، تعبدية
المرجحات وعدم التعدي عنها. ماذا قال؟ قال هذه المرجحات تعبدية ولا يجوز التعدي عنها. يا صاحب الكفاية أنت أصلا تقول بالتخيير، جابك على المرجحات، يقول أنا أريد ألزمكم إلكم، يعني بناء على من يقول بالتخيير بالترجيح عليه أن يلتزم أن هذه الترجيحات ماذا؟ منصوصة ولا يمكن التعدي. فصاحب الكفاية في داخله يشكل علينا إشكالين. إشكال أول يقول أصلا أنتم أبناكم خطأ، شنو الترجيح؟ احنا نقول بالتخيير. شيء ثاني يقول حتى على مبناكم انتم ترى عبرتوا الحد المسموح به، انتم قمتوا تتجاوزون هاي المرجحات مع ان المرجحات منصوصه. فعندكم اشكالين، اشكال على مبنائي اني واشكال على مبناكم انتم. هذا قول صاحب الكفايه. وقلنا انه الجميع اغلبهم لم يؤيدوه في المسلك الاول في مبناه، أن القول قول التخير لم يقل به أحد إلا شبهة ما قيل العلم للكافي. وقلنا الكافي في أفضل الحالات أن كلامه مجمل لا يمكن الحمل على ما أفاد صاحب الكفاية، فبقي صاحب الكفاية وحده في الميدان، ويا لعله الفاضل الفتوني أعتقد صاحب الوافية. يقول ماذا تقول يا صاحب الكفاية؟ يقول صاحب الكفاية أنا عندي أمور ثلاثة أريدكم أن تجاوبون عليها، وهاي الأمور الثلاثة تمنعكم من التعدي. أمر الأول والثاني ما هما؟ قال، هذا كلامه في الكفاية موجود، قال مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية، يعني للقاعدة الكلية. يقول إذا كان عندنا تعدي فلا بد الإمام بين القاعدة غير، شنو معنى التعدي؟ نجيب القاعدة نطبقها هنا، جيبنا نطبقها هنا، جيبنا نطبقها كل، هذا معنى التعدي. فالقاعدة بها تطبيقات. يقول الإمام ما بين القاعدة الكلية، لو مبينها ليش يدوخ السائل؟ كل سائل يسأله، قال الإمام من الأول يطلي القاعدة الكلية والسائل يفتهم في مال. أما الإمام كل سائل يسأله يجاوبه، يسأله إجابه، فالكلية لا توجد في الرواية، فشلون تتعدون؟ تعدي غير لقاعدة معناته ذن الأمور المنصوصة فقط، يعني شنو يعني أمر تعبدي ما يمكن أن نتخطاه، هذا أمر تعبدي ونقبله على كلها. قلنا السفر يا باني ما تعبان، صح قاطع لي أنا فد كذا كيلو بس أنا ما تعبان، لا أمر تعبدي ما له علاقة بالتعب، تتعب ما تتعب كود صلي قصر، هذا أمر تعبدي ما مربوط بشيء آخر. فالإمام من يضرب قاعدة يا بترى أنت إذا قطعت كذا خمسة فرسخ فعليك القصر، أنت هاي القاعدة. فحتى ما أسأل أقول له إذا تعبان يقول أنا لا أحكي التعب، قلت لك قاعدة روح طبق. هنا الإمام إذا يريد نتعدى قال يضرب قاعدة، هاي القاعدة موجودة، أو أريدنا ما نتعدى، إذا ما نتعدى هاي جزئيات. ذكر شيء واحد، السائل السائل الثاني جاوبه، الثالث جاوبه، الرابع جاوبه، هن الذن الخامس قال له ارجعه حتى تلقى إمامك. فذن أربع مرجحات كأنه النبي سلمان، باقي ماكو مرجحات. صاحب الكفاية يقول مع عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية للقاعدة كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا، فالسائل دايخ ماكو عنده قاعدة كلية، فكل سائل يسأل الإمام واحد. وما في أمره عليه السلام بالإرجاء، ارجئه متى؟ بعد فرض التساوي فيما ذكر من المزايا المنصوصة، لأن قالهم اثنينهم يوافقون ساوى من الظهور. صاحب الكفاية يقول هذا، شوفوا ما في عدم البيان من الظهور وما في أمره من الظهور، يعني أمر ظاهر في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة. كما لا يخفى، شلون أنتم يخفى عليكم وأنتم جهابذة؟ هذا لا يخفى، الميزان واضح. الإمام وصل إلى حد خلص من المرجحات، قال له إذن أنت ارجعه حتى تلقى إمامك. لو أكو عندنا مرجع آخر، إمام كان طال قاعدة وسلم. فيقول صاحبك هذان إشكالان عليكم، إشكال الأول كبرى كلية ما موجودة، والثاني الإمام متى أرجأ؟ لأن المرجحات انغلقت انسدت، فإن أربعة خمسة هاي هي. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، إشكال الثالث عندنا بعد ثلاثة قلنا. يقول فقد ذهب، خلنا نشوف ذن ثلاثة أمور، الأول والثاني ذكرهم يأتي إن شاء الله. فقد ذهب صاحب الكفاية في الأمر الأول هذا اللي ذكرنا إلى عدم ذكر الإمام للكبرى الكلية. من أين؟ كما يظهر ذلك من الأسئلة المتكررة. فصاحب الكفاية استدل على عدم الكلية بالأسئلة المتكررة، فيقول هذا عمر بن حنظلة لو كانت الكلية مطروحة لمن الأول ما كان يسأل، فليس سأل؟ لأن الكلية ما موجودة. شو ترتب صاحب الكفاية على ذلك؟ يقول إذا كلية ما موجودة معناته ما عندنا قاعدة تنضبط عليها، معناته المرجحات منصوصة. معنى منصوص يعني هذا أمر تعبدي أنت اقبل به لأن الشارع المقدس يريده. هذا ربا وهذا بيع، هذا حلال هذا حرام. المضاربة تجيب لي فلوس بمقدار الربا حلال، الربا يجيب لي فلوس بمقدار المضاربة حرام. أمر تعبدي هذا ما أقل أكثر. الآن عندنا خمس مرجحات، أربع مرجحات، والإمام غلق الباب قال إذا الآن تساون ارجعه حتى تلقى إمامك. فوين التعدي؟ فعندنا صاحب الكفاية يقول الكبرى ما موجودة، وافتهمناها من كثرة السؤال. شلون جاوب على الإشكال؟ إحنا عندنا هاي الرواية، فصار النزاع شنو؟ صغروي، لأن هاي الرواية عندنا. فصاحب الكفاية يقول برواية عمر بن حنظلة ماكو كبرى كلية. احنا شو نقول له؟ نقول له برواية عمر بن حنظلة اكو كبرى كلية. يقول الراوي تعدد تكرار السؤال، نقول هذا هم نجاوب عليه، صدق تعدد تمام، كل سائل سئله وتعدد تعدد صحيح، لكن النقطة الأولى أن اكو كبرى كلية أو ماكو، يقول ماكو كبرى كلية، احنا نقول له اكو كبرى كلية. فهو يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نقول له باشر نجيب له برهان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.